السميع العليم الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: لا يقال كيف يكون ذلك، وقد تقدم أن التقييد لا يوجب التجوز في المطلق أصلا. كان الكلام في النقطة الثالثة مما يتعلق بالمقدمتين الثالثة والرابعة من مقدمات الحكمة، وكان الغرض من عقدها بيان أن أي نوع من التصرف يكون قرينة مانعة عن انعقاد الإطلاق والاستناد إليه. وتحصل من البحث السابق أن الانصراف بأي رتبة من مراتبه ما عدا الانصراف البدوي مانع عن انعقاد الإطلاق وجواز الاستناد إليه، فلا ينعقد للمطلق إطلاق مع وجود الانصراف بأي نوع من أنواعه. وأما إذا انعدم الانصراف من البين أو كان انصراف بدوي فلا مانع من الاستناد إلى الإطلاق. وأما الآن فقد أشكل على المصنف قدس سره بإشكال، وهذا الإشكال إشكال على الانصراف الموجب للاشتراك أو النقل، فهو إشكال على الانصراف الاشتراكي والانصراف النقلي، وقد تعرض له المصنف بقوله لا يقال. وحاصله أن الانصراف الاشتراكي والنقلي على مسلك صاحب الكفاية غير معقول أصلا، وذلك لأن أساس بلوغ الانصراف حد الاشتراك أو النقل، أساس ذلك إنما يعقل على مسلك من يرى التقييد مجازا وتجوزا، فيستعمل المطلق في المقيد مجازا ويكثر هذا الاستعمال شيئا فشيئا إلى أن يصل حد الاشتراك، بل حتى يصل حد النقل وهجران المعنى الأول، فيصير مثل لفظ الرقبة لكثرة استعماله في الرقبة المؤمنة يصير مشتركا لفظيا بين مطلق الرقبة وبين الرقبة المؤمنة، بل يصير منقولا إلى الرقبة المؤمنة. فعلى هذا المسلك، أعني مسلك من يرى التقييد مجازا، فيعقل بلوغ الانصراف مرتبة الاشتراك أو الناقل. ولكن على مسلك صاحب الكفاية من عدم كون التقييد مجازا أصلا، وأن نظرا إلى أن المطلق موضوع للماهية لا بشرط المقسم، وأنه أي المطلق وأنه مستعمل فيها دائما، وأنه مستعمل فيها دائما، وأن الخصوصية تستفاد من القيد بنحو تعدد الدال والمدلول. بناء على هذا المسلك فلا يكاد أن يعقل ذلك، أي منه أي بلوغ الانصراف حد الاشتراك أو النقل، إذ لا وجه لأن يكثر استعمال المطلق في معناه الموضوع له بين خطين، وهو الماهية ألا بشرط المقسم، هذا بين خطين اللي هو معنى الموضوع له للفظ المطلق، إذ لا وجه لأن يكثر استعمال لفظ المطلق في معناه الموضوع له ويصير حقيقة وفي المقيد الذي لم يستعمل فيه المطلق أصلا. فالنتيجة أنه كيف يوجب الانصراف إلى بعض الأفراد، كيف يوجب الاشتراك والنقل، علامة استفهام، مع توقف الوضع التعيني الذي به يتحقق الاشتراك أو النقل، على ماذا؟
متوقف من الوضع التعيني مع توقف الوضع التعيني الذي به يتحقق الاشتراك او النقل على كثرة الاستعمال وغلبته. فقبل تحقق الغلبة يكون الاستعمال في المعنى المنصرف إليه ماذا يكون؟ مجازا. والمجازية تنافي ما تقدم من مسلك الآخوند، والمجازية تنافي ما تقدم من عدم كون استعمال المطلق في من كوني ليس عدم من كوني استعمال المطلق في المقيد حقيقة لا مجازا. فالانصراف المؤدي إلى الاشتراك أو الناقل مجرد فرض لا تحقق له خارجا. هذا هو الإشكال المتوجه على المصنف رحمه الله، لكن مورده الانصراف الاشتراكي والنقل، وأنهما غير معقول على مسلك المصنف رحمه الله. وقد أجاب عنه المصنف قدس سره بجوابين. الجواب الأول ما أشار إليه بقوله مضافا، وحاصله أن ما تقدم من الآخوند رحمه الله من المبنى من أن التقييد لا يوجب التجود، من أن التقييد لا يوجب التجود، يعني المستشكل يقول الانصراف الاشتراكي والنقل على هذا مسلك غير معقول. أساس الانصراف، أساس بلوغ الانصراف مرتبة الاشتراك أو النقل مبني عليه من؟ إنما يعقل متى؟ إنما يعقل على مسلك من يرى أن التقييد ماذا؟ مجازي. أن من يرى التقييد مجازا فيصير هنا كثرة استعمال، يصير الاستعمال مجازي، ثم يكثر الاستعمال إلى أن يوصل إلى مرحلة الوضع مرحلة الاشتراك أو يوصل إلى مرحلة النقل. أما على مبناك أيها الشيخ الآخر من أن التقييد لا يوجب التجود، أصلا الانصراف الاشتراكي الانصراف النقل غير معقول. فيأتي الآخر يجيب عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول وحاصله أن ما تقدم من أن التقييد لا يوجب التجود ليس مقصودنا من ذلك نفي إمكان التجوز، وأن التجوز غير ممكن أصلا. ليس مقصودنا ذلك، ولذا اعترف المصنف بنفسه في آخر الفصل المتقدم في مقطع قوله نعم، اعترف بذلك بأن مقصودنا من التجوز ليس نفي إمكانية التجوز، بل التجوز في دائرة الإمكان، وهو ما إذا أريد من نفس لفظ المطلق الخصوصية، يعني من نفس لفظ الرقبة أريد ماذا؟ أريد خصوص الرقبة المؤمنة. وكانت كلمة مؤمنة قرينة كاشفة عن المراد، فحينئذ لا شبهة في أنه مجاز وتجوز. فليس مقصودنا من أن التقييد لا يوجب التجوز، ليس مقصودنا نفي إمكان التجوز أصلا، بل مقصودنا من ذلك نفي استلزام التجوز. فمعنى أن التقييد لا يوجب التجوز في المطلق هو نقطة شارحة، أن استعمال المطلق وإرادة المقيد منه لا يستلزم التجوز فيه. لا أن استعمال المطلق، يعني لا أن المعنى هذا، لا أن استعمال المطلق وإرادة المقيد منه يمتنع أن يكون على نحو التجوز، بل يمكن فيه كل من الاستعمال الحقيقي والمجازي. فلو أريد المقيد من المطلق بتعدد الدال والمدلول كان الاستعمال على نحو الحقيقة، ولو أريد المقيد من المطلق لا بنحو تعدد الدال والمدلول كان الاستعمال على وجه المجاز. فإذا المنفي من قولنا المتقدم بين خطين أن التقييد لا يوجب التجوز، فالمنفي هو استلزام المجاز لا نفي إمكان المجاز أصلا، بل كل من الحقيقي والمجاز ممكن. وعليه فلا وجه للإشكال المذبور. ليش؟ لأن أساس الإشكال كان مبنيا على منه؟ كان مبنيا على عدم إمكان التجول، على عدم إمكان المجازي. وأما مع إمكان المجاز فلا مانع من حصول الاشتراك أو النقل بالانصراف، وأنهما على هذا المبنى أمر معقول. الجواب الآخر الثاني تلو ذلك الأول ما أشار إليه بقوله أن كثرة إرادة المقيد نقاط إله، يعني مضافا إلى ذلك عندنا جواب آخر وحاصله أن أساسا نمنع توقف الاشتراك أو النقل على المجازية، منع توقف الاشتراك أو النقل على المجازية اللي هذا هو أساس كان منه، كان أساس إشكال المستشكلين، منع توقف الاشتراك أو النقل على المجازية، وذلك لأن كثرة إرادة المتكلم المقيدة من المطلق، ولو لم تكن إرادته من باب استعمال المطلق في المقيد حتى يكون الاستعمال مجازيا، بل كانت من تعدد الدال والمدلول بأن يكون للمقيد دال على حدا، مثل اعتق رقبة مؤمنة خبر لأنه، وذلك لأن كثرة إرادة المتكلم المقيد من المطلق ولو لم تكن إرادة من باب الاستعمال بل كانت من تعدد الدال والمدلول ربما توجب بسببها، أي بسبب الكثرة ربما توجب مزية أنس وألفة بينهما، أي بين المطلق وإرادة المقيد، ربما توجب مزية أنس وألفة بينهما، بحيث أنه بمجرد سماع المخاطب لفظ المطلق من لسان المتكلم يحتمل قويا إرادته المقيدة، كما هو الحال في المجاز المشهور، حيث يحصل الأنس بسبب القرينة، كما إذا استعمل لفظ الصلاة كثيرا مع القرينة في الأركان المخصوصة، وصارت كثرة الاستعمال مع القرينة موجبة للأنس والألفة، بحيث صار لفظ الصلاة مجازا مشهورا في الأركان المخصوصة، أو ربما توجب تلك الكثرة توجب أنسا أكمل قد يبلغ هذا الأنس الأكمل قد يبلغ حد الوضع والحقيقة أي يوضع المطلق لهذا لذلك المقيد وضعا تعينا وأنه يصير حقيقة فيه كما هو الحال في المنقول بالغلبة كلفظ الدابة الموضوع لمطلق ما يدب على الأرض ثم استعمل كثيرا في الفرس مع القرينة المعينة حتى صار منقولا يعني بلغ هذا الأنس الأكمل حد الوضع حد الحقيقة فالنتيجة إمكان بلوغ لفظ المطلق بسبب بتوسط كثرة الاستعمالات الخارجية الواقعة بنحو تعدد الدال والمدلول بلوغ لفظ المطلق بتوسط هذه إلى مرتبة الاشتراك أو النقل فإذا الانصراف الاشتراكي وكذا النقل معقول على هذا المبنى ثم أمر قدس سره في الخاتمة في خاتمة جوابه بالفهم بقوله فافهم ولعله إشارة إلى الإشكال في حصول وتحقق الاشتراك أو النقل من كثرة استعمال المطلق في المقيد بنحو تعدد الدال والمدلول إذ يعني على مبنى الآخون على مسلك الآخون كثرة استعمال المطلق في المقيد بس شلون استعماله في المقيد بنحو تعدد الدال والمدلول هذا اللي في الجواب الثاني قال ولو لم تكن إرادة من باب الاستعمال حتى يكون استعمال مجازي بل لا بل كانت من باب تعدد الدال والمدلول حصول لعله إشارة إلى الإشكال في حصول الاشتراك أو النقل من كثرة استعمال المطلق في المقيد بنحو تعدد الدال والمدلول إذ لا وجه لاستعمال اللفظ في المعنى الموضوع له وصيرورته بذلك حقيقة في أمر آخر لم يستعمل فيه اللفظ أصلا حتى يتحقق الاشتراك عد إذا ما انهجر المعنى الأول أو الناقل إذا انهجر المعنى الأول حتى يتحقق حقق الاشتراك أو الناقل وعليه فعلى مبنى صاحب الكفاية يكون الانصراف الاشتراكي والنقد غير معقول. هذا من جانب، ومن جانب آخر أن هذا كل الاستفادة بعد الأمر بالفهم. ومن جانب آخر أن الانصراف التيقني فرع المقدمة الثالثة كما عرفت سابقا، فإنه أي الانصراف التيقني فإنه ليس منحادا عن القدر التيقني التقاطبي، بل هو عينه. فتكون العمدة الانصراف البدوي والانصراف الظهوري. أما الانصراف البدوي فلا قيمة له، فلا اعتبار له. نعم الانصراف الظهوري، فالانصراف الاشتراكي والنقلي صار على هذا المبنى غير معقول. الانصراف التيقني هذا مو فشي زاد على المقدمة الثالثة. العمدة الانصراف البدوي والظهوري، البدوي لا قيمة له، يبقى بس الانصراف الظهوري. فيبقى نعم الانصراف الظهوري يكون حجة وصالح للقرينية عن انعقاد الإطلاق للمطلق. وعلى هذا فنستطيع القول بأن من جملة مقدمات الحكمة ألا يكون في البين انصراف كذلك، أي انصراف ظهوري. هذا ما يمكن استخلاصه بعد الأمر بالفهم. وإلا قبل الأمر بالفهم أجاب عن إشكالية عدم معقولية الانصراف الاشتراكي والنقلي على مبنى المصنف. ثم بعد ذلك يتعرض إلى النقطة الرابعة بقوله تنبيه. وهذه النقطة تتعلق وترتبط بالمقدمة الأولى من مقدمات الحكمة. فالنقطة الأولى والنقطة الثالثة والرابعة ثلاثة تتعلق بنا بالمقدمة الأولى من مقدمات الحكمة. وتوضيحها أي توضيح النقطة الرابعة أن المطلق أحيانا تكون له جهات وحيثيات وأبعاد متعددة مختلفة. فمثلا الرقبة تارة يبحث فيها من جهة الإيمان والكفر، وأخرى يبحث فيها من جهة العدالة والفسق، وثالثة يبحث فيها من جهة العلم والجهل، نقاط وهكذا من الحيثيات والجهات والأبعاد التي تكون للمطلق. أو مثلا في الآية المباركة قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا، فمرة يبحث فيها من جهة أن مصطاده الكلب المعلم، هل هو حلال أكله أم حرام؟ أي من جهة حلية الأكل وحرمته. وأحيانا يبحث فيها من جهة طهارة موضع العض ونجاسته، أي من حيث الطهارة والنجاسة. وعليه بعد أن كان للمطلق في بعض الموارد جهات وأبعاد متعددة، فنقول أن ما ذكرناه، يعني إفادة المصنف رحمه الله، أن ما ذكرناه في المقدمة الأولى من كون المتكلم في مقام البيان لا بد من التوجه والالتفات إلى أن المطلق في الموارد التي يكون له جهات أبعاد من البحث، زوايا من الباحث، فمن تلك الجهة التي يكون المولى في مقام البيان من تلك الجهة يحق لنا التمسك بإطلاق المطلق، وإلا فالجهات الأخرى التي لا يكون المتكلم في مقام البيان بالنسبة إليها، بل كان في مقام الإهمال أو الإجمال، فلا وجه للتمسك بالإطلاق في تلك الجهات. فمثلا في الآية المباركة: إنما يصح التشبث بإطلاقها بالنسبة إلى حلية الآكل، والحكم بأن الكلب المعلم من آلات الصيد، وأن مصطاده حلال أكله، لأن إن إطلاق الآية قد سيق لبيان الحلية ولا يصح أن نتشبث بإطلاق الآية لإثبات طهارة موضع العض وذلك لأن إطلاق الآية لم يكن في مقام بيان في مقام البيان من جهة الطهارة والنجاسة بل الآية كلوا إنما سيقت لبيان حلية أكل ما اصطاده الكلب المعلم. اللهم إلا أن يكون بين الجهتين نوع ملازمة شرعية أو عقلية أو عادية بحيث يكون البيان من إحدى الجهتين ملازما لثبوت الحكم من الجهة الأخرى التي هي غير مقصودة بالبيان عند ذلك يكون الكلام أي الإطلاق عند ذلك يكون الكلام حجة في كلتا الجهتين لأن الحجة على أحد المتلازمين حجة على الملازم الآخر كما مثال ذلك كما أنه هناك ملازمة شرعية بين وجوب قصر الصلاة في السفر وبين وجوب الإفطار في الصوم فيه أي في السفر فإذا دل خطاب على وجوب قصر الصلاة على المسافر في مورد دل أيضا على وجوب الإفطار في عليه في ذلك المورد أيضا لماذا؟ لثبوت الملازمة الشرعية بمثل قوله عليه السلام المبثوث في روايات متعددة إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت ولكن ينبغي التأكيد على أن هذه الموارد خاصة وقليلة في الفقه وأما في سائرها مما لا يكون بين الجهتين أو الجهات نوع ملازمة ونوع ارتباط فلا بد من التدقيق والتأمل وعدم التسرع وإنما لا بد من التثبت بالإطلاق في خصوص تلك الجهة التي يكون المتكلم في مقام البيان منها لا ما سواها من الجهات التي لم يكن المتكلم في مقام البيان بالنسبة إليها. هذا ما أراد أن يشير إليه في النقطة الرابعة. قال رحمه الله: لا يقال، هذا لا يقال يأتي عقيب منه، عقيب قوله كما أنه أن الشأن من مراتب الانصراف ذلك الانصراف اللي يوجب الاشتراك أو يوجب النقل. هذا الإشكال ذكره الشيخ الأعظم في التقريرات ونقله الشيخ الآخوذ أيضا في المقام، وهذا إشكال كما نوهت في أول البحث، إشكال على الانصراف الموجب بالاشتراك أو النقل. قال: لا يقال كيف يكون ذلك، كيف يوجب الانصراف إلى بعض الأفراد الاشتراك أو النقل، والحال على مبناكم يا صاحب الكفاية قد تقدم أن التقييد لا يوجب التجوز في المطلق أصلا، وبلوغ الانصراف حد الاشتراك أو الناقل إنما يعقل على ماذا؟ إنما يعقل على مذهب من يرى التقييد مجازا. أجاب رحمه الله عن ذلك بجوابين، فإنه يقال أولا مضافا، ثانيا أن، وراء جملة مضافا إلى قبل أن كثرة، انعافى الجملة بين خطين أو بين فرانتين حتى يستفاد أنه أكو جوابان هنا. مضافا إلى أنه أن الشأن إنما قيل بعدم التجوز، يعني إنما قلنا هناك أن التقييد لا يوجب التجوز، شنو مقصودنا؟ إنما قيل بعدم التجوز لعدم استلزام التقييد للتجوز، يعني بمعنى أن التقييد ما يستلزم التجوز، ما يستلزم التجوز، بحيث شنو؟ الإرادة المعنى الحقيقي بعد يكون بعد أصلا ما ممكن، ليس بهذا المعنى، بمعنى أن التقييد لا يتجوز، يعني بمعنى أن التقييد ماذا؟ يعني لا يستلزم، يعني مقصودنا أن التقييد لا يوجب التجوز، مقصودنا ماذا؟ أن التقييد لا يستلزم التجوز، لا أن قلنا بالنفي ونفينا عدم إمكان التجوز، لا، نحن لسنا نافينا إمكان التجوز، لا، بل كل من الاستعمال الحقيقي والمجازي ممكن. قال: إنما قيل بعدم التجوز بمعنى أن التقييد لا يستلزم التجوز، فالمنفي هو استلزام التقييد التجوز، لا أن المنفي إمكان التجوز، فإن استعمال المطلق في المقيد ولو بدون تعدد الدال والمدلول بمكان من الإمكان أن. فهذا أولا قال: لابد أن تعرفوا أنه مقصودنا من النفي أي نفي، هل هو نفي وإمكان التجوز حتى تقول ها على مسلكة ماكو مجازية، فإذا ماكو مجازية الاشتراك والنقل مبني على منه؟ على المجازية، فهما غير معقول. لا، فإذا أساس الإشكال ماذا؟ لا يرد. ليش لا يرد الإشكال؟ لأنه هو أساس كان مبني على عدم إمكان المجاز، أما ما عدم مع إمكان المجازي فلا موضوع للإشكال. ثانيا أن كثرة أي مضافا إلى ذات أن كثرة إرادة المقيد إرادة المولى المتكلم المقيدة لدى إطلاق مطلق ولو لم تكن إرادة من باب استعمال المطلق في المقيد حتى يكون استعمال مجازي بل كان من تعدد دال آخر من تعدد الدال والمدلول يقول أن كثرة إرادة المقيد لدى إطلاق المطلق ولو بدال آخر ربما تبلغ من الكثرة بمثابة توجب للمقيد مزية أنس وألفة بينه وبين المطلق كما في المجاز المشهور بعد ما يحتاج إلى كثريه ما يحتاج إلى نصب قرينة أو عطف أو توجب تلك الكثرة تعينا أي وضع تعيني تعينا واختصاصا بمن به بالمقيد كما هو الحال في المنقول بالغلبة فافهم قبل فافهم تحصل أنه إحنا أساسا نمنع توقف الاشتراك والنقل على منه على المجازية فحينئذ اشتراك يحصل أحيانا نقل يحصل فالانصراف الاشتراكي الانصراف النقلي معقول على هذا المبنى الآن يأتي يقول فافهم لعله إشارة إلى ما يمكن الاستفادة منه فبناء على هذه الاستفادة من فافهم فحينئذ الانصراف الاشتراكي والمنقولي غير معقول الانصراف التيقني هو فرع المقدمة الثالثة ليس هو شيء مستقل ومنحاد عن القدر المتيقن الخطابي يبقى العمدة بس البدوي والظهوري البدوي ما له قيمة ما يسوي شيء لا يرفع ولا ينقص بس يرفع الظهوري هو الذي يكون مانعا فنستطيع أن نقول بأن من جملة مقدمات الحكمة شنو؟ أن لا يكون في البين انصراف ظهوري ثم قال النقطة الرابعة تنبيه وهذه النقطة أيضا تتعلق بالمقدمة الأولى فالمقدمة الأولى يتعلق بها ثلاث مطالب النقطة الأولى والنقطة الثانية والنقطة الرابعة قال أنه يمكن أن يكون أو أن تكون للمطلق جهات وحيثيات وأبعاد عديدة كان المتكلم واردا في مقام البيان من جهة من تلك الجهات بس في جهة من جهاتها وفي مقام يعني وكان واردا في مقام الإهمال أو الإجمال من جهات أخرى فحينئذ فلا بد في حمل المطلق على الإطلاق بس المن بس بالنسبة إلى جهة من كون أي المولى المتكلم كون بصدد البيان من تلك الجهة فقط ولا يكفي كون بصدد البيان من جهة أخرى يعني كون المولى بصدد البيان من جهة بيان الحلية هذا ما يكفي أن آني أتمسك بإطلاق الآية لإثبات منه لإثبات تلك الجهة الأخرى إلا اللهم إلا إذا كان بينهما نوع ملازمة إلا إذا كان بين الجهتين أو الجهات ملازمة إما عقلا أو شرعا أو عادة كما لا يخفى وقد ذكرت لكم مثالا للملازمة الشرعية فإذا كان هناك نوع ملازمة فيكون البيان من إحدى الجهتين ملازما لثبوت الحكم من الجهة الأخرى التي هي غير مقصودة بالبيان فيكون الإطلاق حينئذ حجة في تلك الجهتين. والحمد لله.